بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه الله وبركته معلمه ومرشده ومعضده ومؤيده نفوسنا في جهادنا في غربه هذا العالم. اليوم العظه العاشره من سلسله عظات المجيء الثاني، وبها نختم هذه السلسله. وأجمل ختام لها هو رجاء الحياة الأبدية. إن كنا ننتظر مجيء المسيح الثاني فنحن ننتظر مجيئه ليأخذنا إلى الحياة الأبدية. وإن كان هذا هو رجاؤنا وما نحيا من أجله فيجب علينا أن نعرفه جيدا لنضعه أمام عيوننا دائما حتى يحثنا ويشجعنا على أن نحيا الحياة المرضية والمقبولة أمامه حتى متى جاء يصير لنا نصيبا مقدسا معه في الأبدية. والحديث عن الأبدية أمر يطول شرحه، فالأبدية حياة لا تنتهي، والحديث عنها أيضا لا ينتهي، ولكنني سأجمل الحديث تاركا التفاصيل والإيضاحات والإعلانات لعمل الروح القدس في القلوب من خلال كلمة الله الحية المقروءة في الكتاب المقدس. سأتكلم عن ثلاثة أمور في الحياة الأبدية. الأمر الأول هو الراحة الحقيقية، والأمر الثاني هو المكافآت السخية، والأمر الثالث هو الحضرة البهية. أولا الراحة الحقيقية. في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين والإصحاح الرابع والعدد 9 يقول: بقيت راحة لشعب الله، بقيت راحة لشعب الله. حياتنا كلها أتعاب وجهاد وأحزان ومرار وضيقات ومواجهات صعبة وصراع عنيف مع الحياة، مع لقمة العيش، مع الشياطين، مع أجناد الشر الروحية في السماويات، لكن يطمئن الوحي الكتابي ويقول: بقيت راحة لشعب الله. الراحة باقية وأكيدة. ولهذا يقول معلمنا يوحنا الرائي في الإصحاح 14 من سفر الرؤيا: ما نحفظه جميعا ونردده دائما، ولكنه ذو معنى عظيم أن نتذكره. يقول في إصحاح 14 عدد 13 في سفر الرؤيا: وسمعت صوتا من السماء قائلا لي: اكتب، طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم يقول الروح، لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعه. إذن الحياة الأبدية راحة حقيقية. في الأرض ما فيش راحة، لأن الأرض اللي احنا عايشين فيها ما ننساش أبدا أنها أرض المنفى، ونفينا من فردوس النعيم.
والإنسان في أرض المنفى ليس له راحة لأنها ليست وطنه. لهذا يصادف الأتعاب. ربنا قال لآدم ساعد ما طرده من الجنة يقول له ايه؟ بعرق جبينك تأكل خبز، شوكا وحتكا تنبت لك الأرض، ويقول لحواء بالوجع تلدين. فحياتنا آلام في الأرض، وأول الواحد ما يتولد من بطن أمه تقابله الدنيا بالضرب، تقول له دي الضريبة بتاعتنا وده الشغل بتاعنا. من أول ما ينزل الطفل من بطن أمه الطبيب يعمل إيه؟ أو المولدة تعمل إيه؟ تضرب المولود. يا عم عمل حاجة؟ ده لسه الواد له ليلة، مفيش دقيقة نازل من بطن أمه، أول ما ينزل يخبطوه بالإقلام. ليه؟ عشان نوريه الدنيا هتمشي إزاي. من أول ما ينزل هو الشغل ده كده ماشي على طول، وتبص تلاقي الولد يصرخ، وان ما صرخش هيموت. ازاي؟ يصرخ عشان رئتيه تتفتح، ولما رئتيه تتفتح يخش الهواء ويبتدي يتنفس آلام الحياة. لا حياة بدون ألم، لأن دي الدمغة بتاعت حياتنا على الأرض، ضرب بكاء وإلى الممات، وإلى الممات. أرض الشقاء، أرض العناء، أرض التعب، ألم. في حد على الدنيا من غير ألم يا جماعة؟ شفتوا حد عاش في الدنيا دي من غير تعب؟ ألم جسدية بالأمراض المعروفة وغير المعروفة، أمراض نفسية اللي لها علاج واللي ملهاش علاج، وأمراض روحية عديدة متنوعة. الإنسان تركيبة آلام، حصيلة آلام. ليه؟ لأن ما ننساش إن احنا موجودين في أرض الشقاء، أرض المنفى، السجن الكبير، ونشتاق أن ننطلق إلى الوطن السماوي. وعندما ننطلق هناك نستريح، يستريحون من أتعابهم، لأنه لا يوجد شيطان، ولا توجد خطية، ولا توجد ميكروبات، ولا توجد أمراض، ولا توجد علل، ولا يوجد فراق، لذلك لا يوجد حزن ولا شيء بالمرة من هذا وذاك مما نعاني فيه على الأرض. ده رجاء. لما الإنسان يعيش على رجاء الراحة الأبدية، لما يجيله أي تعب في الدنيا يقول هانت. ترنيمة جميلة تبتدي تقول هانت هانت هانت، قربنا نشوف فدينا. ده رجاء، رجاء كل حي. ساعة ما يتألم، ساعة ما يتضايق، ساعة ما يجيله تعب، يبص لفوق يقول له هانت يا رب، هانت، حنوصل إلى الراحة الأبدية. بقيت راحة لشعب الله. امتى يا رب نوصل للراحة؟ واحنا في المعتقل سنة 81 كان ويانا أحد الآباء الأساقفة المبجلين، كان طاعنا في السن وأيضا طاعنا في الآلام والأمراض. هو الآن مرق إلى السماء، وصل إلى أرض الراحة وسماء الهناء. كان نيافة الحبر الجليل الأنبا بي من أسقف ملوي، راجل بركة. وكنا في الزنازين نعاني آلاما لا أريد أن أكون مبالغا وأقول لا تحتمل، ولكنها لأناس نظيرنا كانت غير محتملة بحق. نحن الذين نعيش في بحبوحة من الهواء على الأقل، كنايسنا عالية، بيوتنا عالية، شوارعنا منطلقة، بنشم الهوى تمام. تجيب واحد من شم الهوى وتحطه في علبة كبريت وتقفل عليه. الأماكن الضيقة وما فيش هواء كافي، ومش واحد، دول ثلاثة في علبة كبريت. الزنزانة زي حق السردين تماما، سقف واطي، مكان 160 سنتي في 180 سنتي، ينام فيه ثلاثة، ننام زي السردين، اتنين ينام رأسهم لهناك واللي في الوسط ينام رأسه عند الرجلين، ولما يحب يتقلب عشان جنب وجعه والنوم على الجنب عشان يدوب المكان، يقف في الهوا ويتضير وينام على الجنب التاني. وفين الهوا؟ ممنوع هوا، في الشباك. خنقة، حياة غير محتملة. استمرت حوالي شهر ونص نعيش هذا الجو المقيت المرعب. فكان الأنبا بي من كنا بنعمل مشاركة تعزية كده في الكتاب المقدس من خلال فتحة صغيرة كده في الباب اسمها النضارة، عشان يبصوا علينا منها يشوفونا بنعمل ايه. فكنا بنتكلم من النضارة دي نعزي بعضنا بعضا. فالأنبا بي من حكالنا قصة عن قديس العصر المتنيح القمص ميخائيل ابراهيم، الرجل البركة اللي كان اب اعتراف لكثيرين من الاساقفة، بل كان اب اعتراف قداسة البابا الانبا شنودة الثالث نفسه، رجل قديس. سيدنا البابا طلع عنه كتاب ودفنه في مقبرة البطاركة تحت البطريركية لما له من معزة وقداسة. فكان الأنبا بيمن ابن اعتراف برضه أبونا ميخائيل إبراهيم، وكان عايز يعزينا، فحكلنا قصة عنه. قال لنا أبونا ميخائيل إبراهيم علمنا، وكان لما تجيله ضيقات ويخش في متاعب ويتألم كان على لسانه كلمة يقولها بصوت عالي مرتفع، يقول ايه؟ زمانه جاي، على المسيح زمانه ايه؟ جاي. يعني ده يخفف الالام ويدينا قدرة على الاحتمال انه خلاص وزمانه جاي. وكانت شعارنا في الزنازين كل واحد ما يتعب او يتضايق نبص نلاقي واحد بيصرخ من الزنزانة ويقول له ايه؟ زمانه جاي، المسيح زمانه جاي. وفعلا بعد قليل جاء المسيح في وسطنا عندما نقل الينا خبر الافراج، عندما اغتيل الرئيس السادات وهو في عز مجده وبين قواته وفي يوم كبريائه وفخره، يوم الاحتفال بستة اكتوبر، وهو بيتفرج على الطيران اللي دك اسرائيل وطلعت طلعة كده قدامه وطالع لفوق بيبص لفوق والقوات بتمر من قدامه، وواحد من شعب من جيشه يضربه بالرصاصة، وبعد كده ينزلوا يخرموا جسده تماما. نحن لا نشمت في احد ابدا، لا نشمت في احد، ولكننا نمجد يد الله الذي يأتي سريعا وفي حينه. كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يتكلم عليك يدان في يوم الدين. ده مجيء على الارض، لكن احنا بننتظر المجيء الذي ينقلنا الى الراحة الابدية. المسيح آتي، وآتي سريعا كما قالها انا آتي سريعا. عشان كده كل ما نتضايق، كل ما نتعب، كل ما نتألم، كل ما تسود الدنيا قدامنا، كل ما يئن جسدنا من المرض ونفسياتنا من الاكتئاب، نقول ايه؟ امين تعالى ايها الرب يسوع، زمانه جاي، ولما ياتي ينهي الاتعاب ويعطينا راحة ابدية. بقيت راحة لشعب الله، نعم يستريحون من اتعابهم واعمالهم تتبعهم. فاذا نحن ننتظر مجيء المسيح الثاني لنرتاح من هم الدنيا واهوالها. النقطة الثانية هي المكافآت السخية. المسيح لما يجي وتبتدي الابدية تبتدي توزيع ايه؟ المكافآت. انتوا شفتم الدورات الرياضية، كل يوم يعملوا دورة رياضية، وكأس العالم والتصفيات لكرة القدم كلنا بنبقى مشغولين بيها ونتفرج عليها. ايه رأيكم في الفرق بتعمل ايه طول مدة التصفيات؟ الفرق بتعمل ايه؟ بتنتحر، ما يبطلوش جري في الملعب، واللي يتكسر واللي يقع واللي يشيلوه واللي يصرحوه وبعدين يرجعوه تاني واللي يتعالج ويجي تاني جري طول الدورة او طول التصفيات لحد النهائي. ولما يخلص النهائي يبتدوا يوزعوا ايه؟ الكؤوس، ميداليات وكؤوس. كل الفائزين ياخدوا ميداليات، ميداليات ذهبية، والفريق ياخد كأس ذهبي كبير. جاء دور الايه؟ المكافآت. بتشوفهم الفرقة لما بتاخد الميداليات ويمسكوا الكاس بتاع العالم بيعملوا بيه ايه؟ مش عارفين يعملوا فيه، يرفعوه يبسوه يجروا بيه يلفوا بيه الملعب، يعملوا اللي هم عايزين يعملوه، لان دي ايه؟ عملية كانوا بيجهدوا من اجلها سنة يمكن 4 سنين جهاد لحد ما بيوصلوا الى كأس العالم. وهكذا المؤمنون المجاهدون في ماتش الحياة، انا بسمي الحياة دي ماتش، تصفيات، دورة، الكل بيجري في المسابقة كما قال معلمنا بولس الرسول، والكل ناظر الى ايه؟ الى الجعالة، اي الى الكأس الاخير. وده موجود في الكتاب المقدس قد ايه المكافآت السخية التي ينالها اولاد الله. عندنا في انجيل معلمنا متى البشير واصحاح 5:12 يقول ايه؟ افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات. افرحوا، هي دي ارض الفرح؟ دي ارض الحزن؟ لا 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 لا، افرحوا وتهللوا. ليه؟ انظروا الى الجعالة، لان اجركم عظيم في السماوات. يبقى اللي بيجاهد لو ما بصش لكلام الرب يسوع المسيح في السماء هيتعب. ان كنا نرجو المسيح في هذه الحياة فقط فنحن اشقى جميع الناس. ليه؟ اصل الحياة كلها شقاء، ولو اقتصر رجعنا على ما في الدنيا بئست هذه الحياة، لكن نحن نجاهد ونتعب من اجل الابدية الهنية والمجازاة. طب بصوا كده انواع المجازاة الجميلة. يبقى اجر عظيم؟ لا، دي في مدينة عظيمة كمان بيقول عنها في رسالة العبرانيين واصحاح 11:10 يقول لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات، التي صانعها وبارئها الله. كان ينتظر ايه؟ المدينة التي لها الأساسات. احنا بننتظر المدينة السماوية، أورشليم السماوية. انتظار المدينة بيدي ايه؟ نشاط واحتمال وقوة. وايضا في سفر الرؤيا اصحاح 21 نقرأ عن هذه المدينة بقى. حارة حتة طويلة شوية، لكن تأملوا في جمال المدينة. بص، يوحنا الرائي يقول كده، وذهب بي بالروح الى جبل عظيم عالي واراني المدينة العظيمة اورشليم المقدسة، اورشليم السماوية. بيقول ايه؟ نازلة من السماء من عند الله. مالها بقى؟ شوف الاوصاف دي. المدينة اللي هنسكن فيها، مدينة اللي هنسكن فيها، مش هناجي برايتون، مش هنروح لندن، مش هنروح نيويورك، مش هنروح سيدني، مش هنروح اي باريس، اي بلد من بلاد العالم. لا، دي مدينة شكل تاني، مدينة سماوية. شوف اوصافها عشان خاطر لما نهاجر اليها يبقى عندك صورة كاملة عنها وتشتاق للذهاب اليها. بص يا سيدي، لها مجد الله ولمعانها شبه اكرم حجر كحجر يشب بلوري، وكان لها سور عظيم وعالي، وكان لها 12 بابا، وعلى الابواب 12 ملاكا حراس، مش امن دولة ولا عساكر امن مركزي، لا، دول ملائكة يحرسون الابواب. واسماء مكتوبة هي اسماء اسباط بني اسرائيل 12، من الشرق 3 ابواب، ومن الشمال 3 ابواب، ومن الجنوب 3 ابواب، ومن الغرب 3 ابواب. وسور المدينة كان 12 اساسا، وعليها اسماء رسل الخروف 12. حاجة ديزاين، مؤسسة معمول لها حساب. والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسرها. والمدينة كانت موضوعة مربعة، طولها بقدر العرض، فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12,000 غلوة، الطول والعرض والارتفاع متساوية مكعب. وقاس سورها 144 ذراعا، ذراع انسان، عشان 112 كده ويبقى 144 و12 الف كده. وكان بناء سورها من يشب، والمدينة ذهب نقي، شبه زجاج نقي. واساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم. الاساس الاول يشب، والثاني ياقوت ازرق، والتالت عقيق ابيض، والرابع زمرد ذبابي، والخامس جزع عقيقي، والسادس عقيق احمر، والسابع زبرجد، والثامن زمرد سلقي، والتاسع ياقوت اصفر، والعاشر عقيق اخضر، والحادي عشر اسمنجوني، والثاني عشر جمشت. ايه ده؟ ايه ده؟ الست لما تروح تشتري خاتم سلوتير تدور على الايه؟ على الاحجار الكريمة. خاتم ازرق، خاتم اخضر، خاتم ابيض، كل واحدة بتختار حجر معين. انا شخصيا ما اعرفش اميز بين الحجارة دي كلها، لا اعرف السلوتير ده ايه ولا السلوتيه ده ايه، ما اعرفش حاجة، ولا اعرف اي لون من الالوان ديت ولا اي حاجة. لكن هناك هعرفهم، لان هيبقى ايه؟ ابواب المدينة وحجارتها حاجات عظيمة. ويمررنا كده بنروح نتبهلل قدام الجواهرجية ونشوف الأحجار الكريمة الموجودة، ولما نروح معرض نشوف حاجات جميلة، لكن الأجمل والأبهى عندما نرى المدينة كلها من هذه الأحجار الكريمة. 12 بابا، 12 لؤلؤة، كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة، حتة واحدة فصل لؤلؤ. وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف. طبعا الكلام ده رمزي، حاجات رمزية عن الشفافية، عن الطهر، عن الروعة، عن الجمال، عن البهاء، عن المجد، عن الجلال، عن الصفات التي يحاول القديس يوحنا ان هو يلخصها ويحطها في تشبيه وصورة مرئية. لكن دي روعة وجمال، بهاء. ولم ارى فيها هيكلا، لان الرب الاله القادر على كل شيء هو، والخروف هيكلها.
والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها. وتمشي شعوب المخلصين بنورها، وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها، وأبوابها لم تغلق نهارا لأن ليلا لا يكون هناك، ويجيئون بمجد الأمم وكرامتهم إليها، ولن يدخلها شيء نجس دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. دي المدينة، عندنا فكرة عنها؟ دي المدينة اللي احنا ننتظر ان نذهب اليها ونسكن فيها. ايه رأيكم لما نقارن المدينة دي بمجد الارض، بالمدينة اللي احنا عايشين فيها والبيوت اللي عايشين فيها؟ ايه رأيكم نبيع الغالي بالرخيص؟ الله عمل لنا مجد ابدي ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب بشر، ما اعده الله للذين يحبونه. هل عندنا هذه الامور حاضرة في ذهننا؟ هل نتصورها دائما امام عيوننا عشان خاطر نبتدي نتمسك بها؟ داود النبي لما جه يعبر عن المدينة ديت، يوحنا طبعا اخذ وشاف، لكن داود ما كانش يقدر يروح ويشوف، لكن من بعيد بس نظروها، فيقول ايه؟ بكي امجاد يا مدينة الله. قال الكلام ده في مزمور 87 وآية 3، بكي امجاد يا مدينة الله. صح، امجاد عظيمة. احنا حاطين عينينا على هذه المدينة وهذه الامجاد العظيمة، صدقوني لو وضعنا عيوننا عليها لهان العالم كله في نظرنا، ولاحتقرنا كل شيء في الدنيا. عارفين القديس الانبا ارسينيوس كان اعظم معلم في جيله، لدرجة ان الملوك الرومان قبل ما يرهبن يعني وقبل ما يروح الرب البري اختاروه عشان يعلم ولادهم العلم والادب والاخلاق، وكان يعيش في قصور الملوك، عشان كده لقبه معلم اولاد الملوك، وترك كل هذا وراء ظهره وذهب الى برية شهيد في ارض مصر، وترهب في دير البراموس وعاش هناك قديس، وكان كل ما يشغله فكره بالقصور ويرجع تاني بتصوراته الى الحياة القديمة يفكر نفسه، يقول له يا ارساني، يكلم نفسه كده بيدلع نفسه يا ارساني، او بيلوم نفسه، اذكر الهدف الذي خرجت من العالم لأجله. افتكر في الهدف، انت خرجت من العالم ليه؟ انت تركت العالم ليه؟ انت احتقرت العالم ليه؟ لانه كان واضع امامه المدينة المقدسة وامجادها، فيقول لنفسه باستمرار اذكر الهدف اللي انت خرجت به من العالم وعيش لهذا الهدف الموضوع امامك، لان لو الانسان نسى الهدف ضاعت المسيرة. صح لا؟ طب بصوا معي، افرض واحد طالع من هنا ورايح يزور ناس في مانشستر مثلا، بعدين هو ماشي في السكة فات على لندن وقعد ينشغل فيها وبهرته العمليات دي كلها، وقعد يتفرج على الحاجات اللي فيها، وهو بيتفرج على الحاجات دي نسي حكاية ايه؟ مانشستر، ونسي هو رايح ليه. هيعمل ايه الراجل ده؟ هيقعد يلف طول النهار، بعدين في الاخر يقول لا لا لا، وانا كنت، طب لما اروح بقى الدنيا مست وياخد بعضه ايه ويرجع تاني وما يكملش المشوار. ليه؟ اصله ناسى الهدف اللي هو كان ماشي عشانه. لكن الانسان اللي عنده هدف في دماغه يمر يقولوا له لندن هنا مش تحب تتفرج؟ يقول لا 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 اتفرج ما عندي شغلانه مهمه، انا رايح مانشستر عشان خاطر عندي شغل هناك، في هدف انا مش عايز اضيعه. لندن ابقى اجيها في وقت تاني ولا اتفرج عليها في وقت تاني؟ يا عم امشي صوب. عايز يوصل الى الهدف بتاعه، مفيش حاجة تشغله، مفيش حاجة تشده، مفيش حاجة تضيع مسيرته. ليه؟ لان الهدف حاضر في ذهنه ومتطلع اليه. يا ارساني اذكر الهدف الذي خرجت من اجله. واحنا احبائي عمرنا ما هتنتظم مسيرتنا ولا هتتصحح مسيرتنا ان ما كانش هدف الابدية قدامنا وما كانتش اورشليم قدام عينينا حطينها في نصبة اعيننا. هتبص لينا اي حاجة في الدنيا، مباهج العالم تشدنا وتضيع عننا الاهداف المقدسة. المكافآت العظيمة، عايز اقول لك حاجة عن الاكاليل. الاكاليل، اكاليل المجد. في سفر الرؤيا اصحاح 2 وآية 10 يقول ايه؟ كن امينا الى الموت. كن امينا لحد ما تموت. وبعدين فسأعطيك اكليل الحياة. لما تبقى امين الى الموت هعطيك اكليل اسمه اكليل الحياة. حط ده قدام عينيك. انتوا فاكرين لما كان فيه استشهاد وبعدين كان فيه مجموعة بتستشهد والعساكر والضباط الرومان واقفين، وبعدين واحد بص كده فوق لقى اكاليل نازلة على عدد اللي بيستشهدوا، لكن بص لقى اكليل بيطلع لفوق تاني، بيطلع تاني راجع. في اللحظة دي بص لقى واحد من اللي بيستشهدوا ايمانه ضعف وابتدى ينكر المسيح ويرتد. ام الجندي اللي واقف بص للاكليل ومرضاش الاكليل ده يطير من ايديه، عمل ايه؟ جه صارخ قدام الضابط وقال له انا مسيحي، وجه ناطط على طول في قلب الايه؟ الزيت المغلي، علشان ايه؟ ما يطرش الاكليل اللي هو شايفه. فلانه رأى الاكليل ضحى بحياته في العالم. كن امينا الى الموت فسأعطيك اكليل الحياة. ده اكليل الحياة. وفي رسالة معلمنا بولس الرسول الى تلميذه تيموساوس الرسالة الثانية واصحاح 4 وعدد 8 يقول ايه؟ من عدد 7 قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا قد وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا. المسيح جاي، واللي يحب ظهور المسيح ومجيئه هياخد اكليل البر زي بولس الرسول. يبقى في اكليل حياة وفي اكليل ايه؟ اكليل بر. وفي اكليل تاني ايه؟ في اكليل مجد. في رسالة معلمنا بطرس الرسول الرسالة الاولى واصحاح 5 والعدد 4 بيقول ومتى ظهر رئيس الرعاة
تنالون اكليل المجد الذي لا يبلى.
اكليل اكليل حياة، اكليل البر، اكليل المجد. بعدين يقول ايضا هناك اكاليل من ذهب. في سفر الرؤيا اصحاح 4:4 يقول ايه؟
يقول ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض، وعلى رؤوسهم اكاليل من ذهب. اكاليل من ذهب، لكن الاكاليل دي هنعمل بها ايه؟ هنتباهى بها؟ واحد يقول شوف انا لابس اكليل البر، تاني يقول له انا لابس اكليل الحياه، تاني يقول له انا لابس اكليل المجد. تفتكروا هنقعد نتباهى كده زي الناس في ليالي الاعياد وفي الافراح، كل واحده لابسه فستان جديد بتفصيله جديد وحاطه في راسها مش عارف ايه، وتقعد تبص للتانيه عشان تقول انا احسن منك واجمل منك؟ لا، مفيش في السماء كده. كده مفيش في السماء. امال في ايه؟ بيعملوا بالاكاليل دي ايه؟ اقول لك بيعملوا ايه؟ اهو في سفر الرؤيا اصحاح 4:10 ونجيبها كده من العدد اللي قبليه. يقول والأربعة الحيوانات لكل واحد منها 6 أجنحة حولها، ومن داخل مملوء عيونا، ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الأبدين، يحصل إيه؟ يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي الى ابد الابدين، ويعملوا ايه؟ ويطرحون اكاليلهم امام العرش قائلين انت مستحق ايها الرب ان تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لانك انت خلقت كل الاشياء وهي بارادتك كائنة وخلقت. يطرحون الاكاليل امام الجالس على العرش، ونطرح اكاليلنا قدامك في السماء. ياخد الاكليل ويطرحه قدام الجالس على العرش. طيب ولو واحد وصل الى السماء اجرع ما عنده اكليل، اجرع الكل يسجد ويرمي الاكاليل في الارض وهو يمسك الجرعه ويعمل بيها شنو؟ ولا حاجة. هيرمي ايه على الارض؟ ولا حاجة مسكين. ليه؟ لانه ما اهتمش ان يكون له اكليل مجد في السماء يلقيه امام الجالس على العرش، مجدا وكرامة واكراما للجالس على العرش. هتشيل شنو من على راسك وتحطه تحت رجلي المسيح؟ ايه اللي هنشيله؟ ما عملتش حسابك ان يقول لك هناك تاج من ذهب، اكليل بر، اكليل مجد، اكليل حياة، عشان وانت بتعطي كرامة للجالس على العرش تشيل التاج وترميه عند اقدامه وتقول له لك المجد والكرامة والعزة والقدرة، وتستحق ان تطرح عند اقدامك الاكاليل. نهتم بس باكاليل الارض، والعروسة نعمل لها اكليل شكله ايه، ونجيب لها تاج شكله ايه عشان يبقى مش عارف ايه، واكاليلنا الابدية لا نهتم بها. عندما تجاهد في الارض من اجل مجد المسيح ستجد اكليلا هناك تقدمه حفاوة واكراما لرب المجد. ثم اخر نقطة ايها الاحباء، احنا قلنا الابدية فيها راحة حقيقية، بقيت راحة لشعب الله، وفيها مكافآت سخية، اجر عظيم، مدينة سماوية، اكاليل ذهبية، ثم ايضا اخر حاجة الحضرة البهية في السماء، اجمل ما فيها
هو الحضرة الإلهية البهية، الراحة مع جمالها لكن ليست بذات قيمة أمام التمتع بالحضرة الإلهية، الأكاليل بعظمتها والمدينة ببهائها ليست بشيء أمام الحضرة الإلهية البهية. ده أجمل ما هنشوفه في السماء. نشوف حاجة كتاب بيقول عنها إيه الحضرة البهية دي؟ في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي، والرسالة الأولى إصحاح 4 وعدد 17 يقول إيه؟ ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء. وبعدين وهكذا نكون كل حين مع الرب. كل حين مع الرب، ايوه، في الحضرة البهية. يا سلام. طب اقول لكم على حكاية عشان اقرب لكم الفكرة. اصل ربنا ده على فكرة مظلوم في وسطنا، ولا واحد بيديله كرامته اللائقة بيه ولا يقدر العطايا اللي بيعملها، لكن هضرب لك تشبيه عشان خاطر نطبقه ونشوف ما عظمة هذا الايه الكلام. لما يجي قداسة البابا عندنا في زيارة، كل واحد قاعد عايز يعمل ايه؟ عايز يسلم على سيد، وسيدنا يعرفه بالاسم ويقعد مع سيد. طب نقول سيدنا راح ينزل ياكل لقمة صغيرة تحت، كل واحد عايز يعمل ايه؟ عايز يدخل ويقعد مع سيدنا. ولو واحد حظى بهذا الامر وقعد مع سيدنا طول الوقت يطلع يقول ايه؟ قعدت مع سيدنا طول الوقت، قاعد وياه متمتع بيه مع سيدنا. طب حلو، ده سيدنا الذي على الارض، شرف عظيم انسان يقعد وياه طول الوقت ويتمتع بيه طول الوقت ويطلع يحكي بيها طول العمر. طب ومع سيدنا الاعظم في السماء مش هتبقى كرامة وشرف؟ وهكذا نكون مع الرب كل حين وياه، كل حتة، كل وقت، كل دقيقة مع الرب. شرف عظيم هنقدره لما نوصل الى هناك. في سفر الرؤيا برضو يقول ايه؟ سفر الرؤيا اصحاح 22 اخر اصحاح وآية 3 و4. يقول ولا تكون لعنة ما فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه وهم سينظرون وجهه. وهم ايه؟ سينظرون وجهه. ساعات لما يجي سيدنا هنا مثلا ولا حسن نشوفه من بعيد ونقعد نشب عشان خد نشوفه من الداري، هم الشمامسة بس والاسس اللي متمتعين بيه، لكن احنا واقفين ورا ما شايفين كويس. لكن هناك رح نشوف كويس. ينظرون وجهه، يعني موجودون في حضرته. وجه الله يعني حضرة الله، وجود الله، هنبقى وياه وجها لوجه. وعشان كده داود النبي يقول في مزمور 17 آية 15 يقول أشبع إذا استيقظت بشبهك. ساعة ما أصحى من الموت ووصل هناك هشبع برؤية صورتك، صورة الله ومنظره الجميل. ويقول في مزمور 73 عدد 25 من لي في السماء ومعك فوق الأرض لا أريد شيئا. من لي في السماء؟ البهاء كله، المجد كله، رؤية الله ووجه الله هو وحده. من لي في السماء غير الإله الحي ومعه فوق الارض لا اريد اصلا شيئا. دي الرؤية البهية. طب بصوا بقى الامتياز ده يقول عليه ايه يوحنا الحبيب في الرسالة بتاعته الأولى وإصحاح 3 ومن عدد 2 و3. شوف يقول ايه، يقول انظروا أية محبة أعطانا الآن حتى ندعى أولاد الله. والحد هنا جميل، نحن أولاده، قبلناه في قلوبنا وصرنا أولاده. من أجل هذا لا يعرفنا العالم، لأنه لا يعرفه، عرفوش قيمتنا، لأنه مش عارفين قيمة ربنا. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، لسه ما بنش ما ليه، ولكن نعلم أي نتأكد أنه متى أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. أنا طلبتي إلى الله إن هو يكشف لقلوبنا عن روعة هذه المعاني وعن قيمتها وعن عظمتها. سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. مفيش لغة راح تقدر تفسر ولا أي حاجة تقدر توضح، لكن طلبتي إلى الله أنه بالروح القدس يكشف لنا أعماق الله، وما هذه من الآية من أعماق، وما فيها من أعماق. سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. كلام كبير، عايزك تروح تفكر فيه وتصلي عليه، تقول له يا رب وضح لي هذه المعاني العميقة. نكون مثله لأننا سنراه كما هو. عجب، هنتأمل فيه، هنتمتع بيه، هنقعد وياه، مش عايزين حاجة تاني غير ان احنا نشوف وجهه ونتمتع بيه الذي احبنا. مرة من المرات كان في واحد من القديسين، فواحد بيسأله، واحد من تلاميذه بيسأله، بقول له يا ابانا، قال له نعم، قال له هي الابدية دي قد ايه؟ قد ايه؟ قال له الابدية يعني حاجة ما تنتهيش يا ابني، حاجة ما تنتهيش. قال له يعني طيب يعني قربها لي كده. قال له انا اقول، قال له عارف النملة؟ قال له، قال له افرض ان في نملة، النملة دي عايزة تنقل كل ما في الارض من اوراق ومن اشجار ومن رمال ومن تراب ومن ذرات، عايزة تنقل كل ده. قالت انه توديه فين؟ قال توديه من كواكب الله اللي بيننا ومنها الاف السنوات الضوئية. قال له نملة حتى تروح قال له افرض يا اخي، احنا بنفرض كلام، بنفرض نملة كده حتى تتسلق الهواء وتطلع على مشيتها ديت وتشيل ذرة من ورقة الشجر وتوصلها، بعدين تيجي وترجع تاني الاف السنين دي الضوئية وتنقل ذرة تانية من ورقة الشجر نفسها وتوديها، وترجع تاني تنقل ذرة تالتة وتوديها لحد ما تنقل الورقة، وبعدين تنقل بقية الورقة بتاع الشجر، وبعدين تنقل الشجرة نفسها، وبعدين تنقل بقية الأشجار والغابات، وبعدين تنقل بقية الرمال والأطربة، وبعدين تنقل بقية الذرات الموجودة الحيوانات الهالكة وإلى آخره. قال له ايه؟ قال له تعرف بقى عبل ما تنقل ده كله في آلاف وملايين ومليارات السنوات الضوئية؟ قال له ها؟ قال له تبقى لسه ما وصلتش لبداية الأبدية. تنهر زي بعضه، يعني عيشة طويلة قوي. قال له طويلة قوي ملاش نهاية. قال له طب قول لي بقى، إيه انت بقى يا ابانا القديس هتعمل ايه في الابدية؟ ادم حكاية طويلة قوي كده، تسمح تقول لي ايه بقى الحاجات اللي هتعملها؟ قال له اقول لك يا ابني. قال له ايه؟ قال له المليون سنة الاولى هقضيها اتأمل في وجه الحبيب. قال له طب دي مليون، ده لسه في ملايين كتير زي ما بتقول. قال له ايه؟ قال له المليون السنة تانية بقى اللي بعديها، المليون التانية. قال له ايه؟ قال له هقضيها في التفرس في وجه الحبيب اللي انا بحبه. قال له تتأمل وتتفرس؟ قال له اه.
قال له طيب والمليون الثالثه؟ طب دي مليونين دول بسيطه، ده لسه ملايين كتير. قال له والمليون الثالثه يا حبيبي هقعد كده صامتا امام وجه الحبيب الذي احبه الوجه الابدي المشرق. طب ادي 3 ملايين لسه فاضل ملايين ما تنتهيش. قال له وهكذا كل ما تنتهي مليون الاقي نفسي مشتاق ان انظر ايضا اكثر من مليون الى وجهه الحبيب، لان ده حضرة بهية، ده عظمة الاله الذي لا يشبع منه، الاله الابدي اللا نهائي، والنظر اليه نظر ابدي لا نهائي، والشبع به شبع ابدي لا نهائي. مش هنقدر نقول هو فات وقت ولا ما فاتش وقت، لاننا سنسبى في جماله ولا نعي بالزمان ولا نقدر الاوقات، لانه نهار ليل هناك لا يوجد، والكل نهار متعة بشخص الحبيب. طبعا الانسان اللي ما دقش حلاوة المسيح يقول هو ايه ده احنا هنزهق من اول، يعني ناخد شهر عسل بعد كده هنزهق يا عم، ما تشوفوا لنا حاجات تاني. لا يا حبيبي، لا، الانسان اللي اتمتع بجمال وروعة الله عندما يتطلع الى بهاء غير المرئي وغير المحدود واللا نهائي، هناك لا يشبع بهذا الجمال وهذه الروعة، لانه سيرى جديدا كل يوم في صفاته وسماته وشخصيته وحياته. هذا هو رجاؤنا، الرجاء اللي عاش عليه ابائنا الشهداء وضحوا بدمائهم من اجل الابدية بما فيها من روعة وجمال. هذا هو الهدف الذي عاش من اجله اباؤنا الرهبان وتركوا العالم بكل جماله وكل متعه وكل اغراءاته، وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الارض من اجل عظم محبتهم في الملك المسيح، ناظرين الى الهدف المقدس. ليت الله يوضح هذه الحقيقة امام عيوننا حتى نحيا لها كل الاوقات، وحتى نستهين بكل ما في الارض وما عليها، حتى ننتظر مجيئه الثاني ليأخذنا الى المدينة التي لها الاساسات التي صانعها وبارئها الله مليئة الامجاد. لإلهنا كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد، آمين.